الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم تعرض في الوسائل في الشرائع رحمه الله المسألة التاسعة في باب المهور لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر. تعرض في الواقع في هذه المسألة لبيان مورد محل إشكال أنه من مصادق الطلاق قبل الدخول أو بعد الدخول. لا إشكال أن من طلق زوجته رجعيا يتمكن من الرجوع إليها في أيام العدة، بل سبق أن شرحنا أن المطلقة الرجعية زوجة واقعا لا تنزيلا كما قد يتصور، حقيقة زوجة، ولذا جميع آثار الزوجية إلا مسألة ملاذ الجنسية باستثناء هذا تترك من الإرث والميراث والسكن والنفقه وعدم التزوج لأختها إلى آخره، كل الأحكام بلا استثناء تتركها إلا المفارقة الظاهرية بينهم. فإذا طلق امرأة طلاقا رجعيا فقد دخل بها نفق المتعارف، ثم طلقها رجعيا ثم رجع فيها في أيام العدة، ثم طلقها مرة أخرى قبل الدخول، رجع لم يدخل ثم طلقها، لا إشكال في صحة الطلاق، لا إشكال في صحة الرجوع. إنما الكلام إذا طلقها قبل الدخول بعد الرجع، فهل هي من النساء التي طلقت قبل الدخول فلها نصف المهر، أم طلقت بعد الدخول فلها تمام المهر؟ الجواب من بعد الدخول واضح، لأن الرجعة ليست عقدا جديدا، أصلا المرأة كانت زوجة له واقعا زوجة، وقد دخل بها ثم طلقها رجعيا ثم رجع ثم طلقها قبل الدخول. الرجوع ليس عقد نكاح جديد، عقد نكاح جديد، بل الدخول الرجوع عبارة عن رفع هذه المشكلة فقط في الزوجية الحقيقية. فهذه المرأة تعد ممن دخل بها فطلقها بعد الدخول فلها المهر كامل، هذا مما لا إشكال فيه بين أحد من الفقهاء سنة وشيعة. الفرض الثاني إذا طلقها بائنا ليس له فيها رجوع. سبقا شرحنا هذا وسيأتي إن شاء الله في باب الطلاق. يجوز لنفس الزوج أن يتزوجها في عدتها، نفس الزوج، وأما غير الزوج إذا تزوجها في العدة فحرم عليها أبدا، كلام تقدم فيه لاحظه. وأما نفس الزوج يجوز لها أن تتزوج في العقد الطلاق البائن في أيام العدة نفس المرأة، كما أفضل الآن بالنسبة إلى المتعة مثلا، تمتع بامرأة وانتهت المدة في أيام العدة يجوز للزوج أن يتزوجها، لكن لغيره إذا تزوجها في أيام العدة تحرم عليها أبدا. وهذا لا إشكال فيه، فيه نص، يعني فيه رواية إلى مقدار حسب القاعدة شرح وتعد. فإذا تزوجها في عدتها، سؤال، بعقد جديد لأن طلاق ضائع ليس له الرجوع فيه، ثم قبل الدخول طلقها مرة أخرى، السؤال، فهل يعطيها نصف المهر من العقد الجديد باعتبار أن الطلاق قبل الدخول، أم يعطيها تمام المهر باعتبار أن العقد كان في أيام العدة؟ ونحن سبقا إن شرحنا مثلا نستطيع أن نقول نفس التقريب منا أن العدة درجة ضعيفة من الزوجية، يعني كأنما الشارع لأهمية الأنساب فأن بإصطلاح ما يرجع إلى الأولاد وما شابه ذلك حكم على المرأة ان تبقى على درجه ضعيف من آثار الزوجيه في ايام تسمى العده، فلذا ليس لها ان تتزوج رجل اخر، ليس لها مثلا ولو عده بائن لا فرق فيه، يعني في ايام العده بعض آثار الزوجيه درجه ضعيفه من آثار الزوجيه باقيه. خب بنان على هذا خطر به ذهن بعضهم به انه مادام تزوجها فی العده فکأنما هی بعد فی الزوجیه فقد دخل بها فهذا یکون من طلاق المدخول بها فله المهر کامله. یعنی یمکن ان یعید هذا القول به ان العده درجتون ضعیفتون من الزوجیه کنما الزوجیه سابقه بعد موجوده. صحیح فی هذه الزوجیه الجدید لم يدخل بها لكن فی الزوجیه السابقه دخل بها و تزوجها فی العده لا بعد خروج من العده فدرجتون ضعیفتون من الزوجیه که انما باقیتون سواله. فحین اذن اذا تزوجها ثانیاً و طلقها قبل الدخول به اعتبار ان التزویج کان فی ایام العده که انما زوجتون دخل بها. حالا احتمالا وجود و احتمالا کما فی الجواهر رجعون آخر لبعض العام به ان الزواج فی العده به منزلت رجعه فاذا تزوجها جیدن فکرن ما رجعه لیها لا فرق بینها و بین زواج الجید فلذا تکون المرأت به حکم المدخول بها ففی هذه صوره تستحق المرأت تماما صوره. فالانصاف ان هذا كله للوجه الاول والوجه الثاني لا دليل عليهما كلا الوجهين. الظاهر ان التزويج هذا حكم تعبدي شرعي اجازه الشارع لخصوص زوجة الانسان السابقة في ايام عدتها وبنع من ذلك لغير الزوجة بل حكم ان من فعل ذلك تحرم عليه مؤبدا. فلذا حکم تعبدی به نسبت الى جواز تزویج فی ایام العده و مثل هذا حکم تعبدی لیس معنا الرجوع الى زوجیه. ف به مقتضی القاعده العقد الجدید سبب لزوجیت جدیده و زوجیت الاولا انتهت فلا دلیل علی ان نعتبر مثل هذه المرأه مدخولا بها بل الصحیح ان مثل هذه المرأه غیر المدخول بها فلها نصف المهر. فاذا رجع فی العده الرجعیه و طلقها قبل الدخول لها تمام المهر طبعا بنا على انه دخل في العده. و اذا تزوجها فی العده في عده البائن و طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر اذا لم يدخل بها. هذا هو الفارق بین الطلاقین الرجعی و البائن و الکلام صحیح و انصافه و الاثر الذي قاله الاصحاب يتعرض. ثم تعرض في المسألة العاشرة قدس الله سره قال لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقی و لم يرجع عليها بشيء سواء كان المهر دينا او عينا صرفا للهبة الى حقها من هذا الذي افاده قدس الله سره. ايضا لا نحتاج فيه الى روايه النقطه فيه عرفيتون يعني بعباره اخرى الايه المباركه فنصف ما فرضتم دليل الايه نصف ما فرض والاسناد في الفرض الى الزوج يعني ما فرضه الزوج ولذا اذا لم يجعل لها مهرا و طلقها قبل الدخول قلنا ليس لها نصف مهر المثل اذا دخل عليه جميع المهر مهر البيت لكن اذا لم يدخل ليس لها نصف مهر المثل. والوجه في ان قوله تعالى فنصف ما فرضتم لم يقل فنصف الصلاق اذا كان التعبير فنصف الصلاق يشمل حتى مثل مهر المثل لكن ما دام التعبير فنصف ما فرضتم يعني عينتم نصف المقدار الذي انتم عينتم. خب في اللغه العربيه سبق ان شرحنا حتى في الفاتل قمص وماشي يعني الفاتل زكاه ان هناك الفاظ في اللغه العربيه موضوعه بحسب الفهم العرفي للملك للاشاعه، مثلا كلمه النصف، خمس، ربع في اللغه العربيه موضوعه للاشاعه، ممكن القاعده هكذا في اللغه العربيه. فاذا قال سبحانه وتعالى نصف ما فرضتم، يعني نصف الفريضه بنحو الاشاعه يكون ملكا للمرء، و نصفه الآخر ملك للرجل. هذا الذي يفهم من ظاهر الآية المباركة. فبناء على هذا، إذا فرضنا أن الرجل جعل مهرا لها، ثم تقدم الكلام وسيأتي أيضا مرة ثانية أن هبة المرأة للمهر بعد العقد صحيحة، لا إشكال، لا نستطيع أن نتصرف فيها، نقول الهبة غير صحيحة. أصولا شرحنا أن المستفاد من مجموع الأدلة، وسيأت إن شاء الله في المسألة الثانية عشر مفصلة، أن المستفاد من مجموع الأدلة أن المهر يملك بالعقد تمامه، وأما تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول فهذا حكم تعبدي شرعي خاص، لا أنه نصف المهر يملك بالعقد والنصف الآخر يملك بالمهر، لا ليس الأمر كذلك. فتمام المهر ملك للمرأة بمجرد العقد، سيأتي إن شاء الله، وهذا هو المشهور بين عامة المسلمين. بس سيأتي نقل الخلاف عن بعض الصحابة، أما في عهد التابعين والفقهاء اتفقوا أهل السنة على أن المهر كله ينتقل إلى المرأة بالعقد. هذا المقدار لا إشكال. خب إذا انتقل المهر إليها لها أن تتصرف في مالها بالبيع والهبة والشراء والبع حسب القاعدة، أيضا لا دليل على أنه نقول حينئذ التصرفات غير صحيحة. فمصدر القاعدة هذه التصرفات الناقلة صحيحة، هذا حسب القاعدة، كما أنه أيضا حسب القاعدة إذا طلقت قبل الدخول حينئذ إذا قبضت كل المهر لا بد أن ترد نصف المهر، نصف ما فرضتم الآية المبارك. وإذا لم تقبض تمام المهر أحسن شيئا من المهر، الرجل يدفع إليها نصف المهر حسب القاعدة كله. فإذا تصرفت المرأة تصرفات قد يكون بالعكس، مثلا أكلت كل المهر، مثلا كان مالا أكلت كله، لا إشكال، حسب القواعد العامة من أتلف مالا فيرجع الأمر إلى البدن من حقوقهم، هذا الحسب القاعدة. وكما أنه إذا تصرفت تصرفا ناقلا كالبيع والشراء لا دليل على بطلان البيع والشراء، لماذا نلتزم؟ لا، البيع صحيح والهبة صحيحة، لكن تدفع من عندها، يعني أيضا يرجع الأمر إلى نصف المهر ببدله قيمة أو مثله، هذا اللي نتكلم حسب القاعدة. وسيأتي أنه إذا هناك مناقشات من بعض العامة في بعض الفروق. فبناء على هذا هبة المرأة صحيحة كما أن بيعها صحيح. غاية ما هناك إذا طلقت بعد الدخول فالكل صحيح، لا إشكال، إذا طلقت قبل الدخول لابد أن ترد النصف. خب رد النصف يمكن أن يكون مثلا نقول هبتها باطلة في النصف أو بيعها باطل في النصف، هذا ترتيبه، ولكن لم يقل به فقهانا، بل التزموا بأدلة لزوم البيع وقالوا بيعها صحيحة. غاية ما هناك عليها أن ترد النصف إلى الزوج بالبدل قيمة أو مثلها، صواب. وهذا ما تقتضيه القواعد، ليس فيه مشكلة. نحن صارتا نقول ماذا تقتضيه القواعد، وصار مشكلة بين القواعد ونرفع اليد عن قاعدة ثمن، لا، ليست فيها أي مشكلة إلى هذا الحد ولا نرفع اليد.
تصرف قاصبان
محصول نعم، مالك تعبد، يعني من حين الطلاق تعبد بالتنسي، ولا قبله تملك جميع المال، فتصرفاتها صحيح، صار واضح كيفيته طرح المثل. فإذا فرضنا ذهبت، هي ذهبت، طبعا سبق أن شرحنا أن المعروف والمشهور بل الصحيح عند أصحابنا ان هبتها للزوج و غیر الزوج على حد سواء و ذهب جمله من العام ان هبتها للزوج تختلف. خب بیاتر که تقدم الكلام فی بیاتر ان شاء الله. خب بنان على نفرض المقدار الذي لا اشكال فيه وهبت ولي هنا فرضه للزوج وهبت للزوج سياتي ان شاء الله تعالى. تقدم ايضا بياتي فيها روايات ان هبتها لزوجها ولغيره على حد سواء. خب اذا فرضنا وهبت لكن لا كل اذا فرضنا وهبت كل المهر فيها روايه تقدم الكلام فيه عليها ان ترد نصف المهر قيمه او مثلا الى الزوج والهبه صحيحه في روايه صريحه رجل تزوج امراه على 1000 درهم فاعطاها ثم هي ذهبت الألف درهم للزوج فطلقها قبل الدخول قال ترد عليه 500 درهم يعني البدل العين ما موجود البدل 500 درهم ترد عليه وبعنوان أن 1000 درهم كان كليا. خب هذا عندنا في رواياتنا لا إشكال فيه وعليه فتح. خب هذا إذا ذهبت كل المهر. إذا ذهبت نصف المهر كيف يكون الحكم؟ خب يختلف الآن. قلنا ليس في المسألة رواية، المهم تفسير الآية. نصف ما فرضتم هذا العنوان، فتارة تهب له نصفها الإسلام معين. نفرض قطعة من الأرض مهر مثلا 1000 متر ذهبت له 500 متر لكن معين، جعل خط معين، جعلت خط معين، قالت هذه 500 متر لك وهذه 500 لي أيضا قال. طلقها قبل الدخول، ما معنى فنصف ما فرضتم؟ يعني النصف الذي عينته للزوج يأخذه الزوج، هذا معنى نصف ما فرضتم؟ سلام عرفت النقطة؟ عينت نصفا ونصفا، جعلت خط، عينت نصفا لها ونصفا للزوج وذهبت نصفا للزوج. فما معنى فنصف ما فرضتم؟ يعني هذا النصف الذي عینته تعطي للزوج وينتهي القضية ام لا؟ الجواب لا، لان ما فرضه 1000 متر لم يكن 500 متر. العلم هو رسي نصف ما فرضتم. فالنقطة الفنية في كل مسألة اهم شيء مفتاح المسألة ومنهج التحقيق المسألة. في هذه المسألة ليس فيها رواية عند أصحابنا، في هذه المسألة القاعدة ولم تذكر أنه ليس فيها رواية في كلمات القدماء، ذكرت من كلمات الشيخ المغفر وذكرت في فروع العامة كلام كل هؤلاء في تفسير هالكلمة فنصف ما فرضتم. خب إذا عينت مقتضى القاعدة نصف ما فرضتم نصف الألف مو نصف 500، لأن الذي فرضه هل؟ فإذا دفعت له 500 وهبت له معينة هذا ليس نصف ما فرضتم. فبناء على هذا مقتضى القاعدة نصف ما كان عندها و نصف ما أعطته له، هذا نصف ما فرضتم مو جعلت 500 و 500، 500 احتفظت نفسها و 500 وهبت للزوج. نصف ما فرضتم 250، نصف سه. سمعت لأن الأراضي مختلف صدر هذا إله نصف الذي عندها و نصف الذي عنده فهي تهو يأخذ منها نصف ما عندها كما أنه يرد عليها يعطيها نصف ما عنده. هذا بالنسبة إلى المشاع المفرد. و أما إذا كان النصف مشاعا مثلا همه هم که میفهمم نصف هبهش درسته نصف دیگه خرد باشه تو این که هم نصف
فروخته
نه دیگه فروخته چون امکان نداره، یعنی به اصطلاح فروخته هم همینطوره فرق نمی کنه، نصف اون بدلش برمیده. هادا به نسبت الى الافراد و اما به نسبت الى الاشاعه. اذا قالت ذهبت لک نصف هاده الامر مشاعن ما عینه و طلقت قبل الدخول فهذه الاب نصفها مشاعا للزوج و نصفها مشاعا للزوجه قبل الدخول، یعنی به حسب هبته. فاذا طلقها قبل الدخول فما هو الحكم؟ فايضا الحكم كالسابق، یعنی نصف الذي عندها و نصف الذي عنده. قیل بذاره و قیل به انه لا يتخیل و اقوال اخر، ولیکن لا حاجت الى موجود فلا جواهر من یارده لیسه فی نصف فنید، لیکن نصحی کما علیه المشهور من اصحابنا، طبعا لیسه فیه روایتون لیکن مشهور، المشهور بین اصحابنا شهرت واسع جده، هو انه اذا طلقها قبل الدخول لا يرجع عليها بشيء، لان هذا النصف الذي له نصف مشاع، النصف الذي لها نصف مشاع ليس معينا، والنصف المشاع يصدق عليه نصف ما فرضتم، عنوان ما فرضتم يصدق هنا، لان الشيء الذي فرضه 1000 متر ذهبت له 500 مشاعا، فهذه الخمسمائة التي ذهبت له مشاع، يعني لا تعين لها في مقدار معين، مشاع من الألف، الألف هو التي فرضها، فيصب هنا بأنه بغي عندها نصف ما فرضتم ورجع إلى الزوج نصف ما فرضتم، عنوان نصف ما فرضتم على المشاع يصبح. فالفارق بین الافراز و بین الاشاعه صدق عنوان نصف ما فرضتم فی الاشاعه دون الافراز،
خلاف
الاول یعنی چی؟ العرف ماذا يفهم؟ يفهم نص نص يعني نصف نصف ليش معين ما فرضتم
بیست
نه يفهم نصف ما فرستون
چرا؟
ما
فرستونش هزار
مثلا
نصف بوده، خب نصف ما فرستون 500 نصف نحوه اشاعه، الان هم 500 نحوه اشاعه لهو تعملو ما فرده مو 1000 متر نصفش، نصفش نحوه اشاعه، اونی که الان در اختیار زوجه نصف مشاعه، اونی هم که یستحق زوج لاحظو الشيء الذي الآن ملك للزوج نصف الألف مشاعا وملك الزوج نصف الألف مشاعا، فإذا طلقها قبل الدخول تستحق نصف الألف مشاعا، فأين هو بعد ينطبع الألف؟ يعني مهم الآن بعد أن طلقت قبل الدخول لها نصف الأرض مشاعا وله نصف الارض مشاعا، واضح الذي فرضه آل
چبا
نه اون فروختن فرق نمی کنه با این، مهم اینه که به نحو افراز یا به نحو اشاعه، به مهم نیست، مهم اینه که به سبب طلاق نصف ما فرستون برمیگرده،
اون نصف
باقیه
در
مورد میشه. خب چه فرق اون الان المرأة تعملو في المثل، المرأة تملك نصف الارض مشاعا و الرجل يملك نصف الارض مشاعا، و الارض یعنی 1000 متر هو المهر، هو المفروض نصف ما فرستون، هذا هو المفروض، فنصف ما فرستون یعنی نصف الارض مشاعا للمرأة و نصف الالف مشاعا للرجل، الان هم حاصلا فلی
اختلف
ما مو مهم، یعنی الان بعد طلاق ماذا يجب على الرجل؟ ان يدفع اليها نصف الالف مشاعا، و ماذا يبقى له؟ نصف الالف مشاعا، الان هم موجود نفسشه،
و این
قبلا کلشو
داده ازامن تو باید مطمئن بهش برگرده،
ليس المهم انه باي سبب، المهم
وقتی که
نه
نه
پرستون، یعنی بعد از طلاق نصف ما پرستون ملک لها و نصف او ملک لکو. فیبه کرده باشه الان که الان حین طلاق تعملو حین ما طلقها قبل الدخول هی تملک نصف ما فرستون و رجلم یملک نصف ما فرستون. چرا باطل بگیم؟ اثر نکنه بکنه نکنه مهم نیست دیگه. الان در اختیار رو هست مالکشه.
نه قبل از طلاق فروخته بود زوج خودش، بعدم من حتی
فهم نمی‌کنه
فروخته پول گرفته.
ها اون چون فروخته نقل و انتقال شده، هبه الان در اختیار زوجه، ملک زوجه.
علی
ای حال نسب الی شیخ طوسی ان الاشاء لا تختلف عن الافراز فیدفع الیها الزوج نصف ما عنده و یأخذ منها نصف ما عنده، ولو نتیجه تن یکون به نحو نصف و نصف. الظاهر انه لا دلیل علی. المهم عنوان نصف ما فرضتون، یعنی المهم ان المرأة يبقى لديها نصف ما فرض الزوج و الان الخمس مئة مشاعا نصف ما فرض الزوج، هذا المقدار یکی. هذا بالنسبه
قبلا گفتش که اگر زن همه مهر رو ببخشه روش از طلاق قبل از دخول حاصل بشه دوباره باید نصف دیگه هم پرداخت کنه.
بله
راجع به اون مسئله خب
دیگه اونجا چون تمام مهر، اینجا نصف مهر، یعنی به عبارت اخرى المرأة تملك من المهر بعد الطلاق نصف ما فرض الزوج. الان هم تملك نصف هم اسمه مشاعر.
نصف
رو قطعا
فرضاخته دیگه.
یعنی الذي يبقى للزوج عبارة عن نصف، یعنی مهم ها در عنوان بلا.
الان لو فرضنا بأنه نصف المشاعر بعد الطلاق هم يطبع بأنه نصف المشاعر.
خب الى باعته للزوج و انها اخذت فلوس کن ترجمه
ترجمه تملیک سابق على الطلاق
این تملیک سابق ادری بس الشيء الذي عند الزوج الان نصف ما فرض و عند المرأة نصف ما فرض.
لكن ليس بعنوان نصف المهر
نهي خالف ليس بذاك العنوان بسبب الهبه لا فرق في ذلك. المهم ان المرأة فقط تملك نصف ما فرض و نصف ما رد تسوق على هاي 500 المشاع عندها. الان كيف ما كان انصافا به حسب صدق العرفی نصف ما فرستم یست دارد بالقیاس الیها، یعنی بالقیاس الالمرعه هی الان تملک نصف ما فرست الزوج. ثم تعرضت المسألة الحادیت عشر لمسألة العبد، الان ليس الكلام فی المسألة الثانیت عشر. قال فی الشرای رحمه الله لو شرط الخیار فی النکاح بطل و فیه ترددون، طبعا بطل علی المشهور قبل صاحب الشرای، لكن صاحب الشرایع المحقق تردد. منشأه الالتفات الى تحقق الزوجيه لوجود المقتضي، مراده من المقتضي العقد، يعني العقد تام، وارتفاعه عن تفرق الخيار وان عقد النكاح لا يقبل الخيار فالعقد موجود. هذا من جهه اول الالتفات الى عدم الرضا بالعقد لترتبه على الشر، ولو اشترته في المهر صح العقد والمهر والشرط. خلاصة كلامه قدس الله نفسه في هذه المسألة الثانية عشر لو شرط الخيار في العقد، مراد بالخيار مثلا تقول زوجتك نفسي بمهر كذا وأجعل لنفسي حق الفصل لمدة ثلاث أيام أفكر في نفسي لعلي أفسق هذا العقد، هذا يعبر عنه شرط الخيار، أي اختيار إبقاء العقد وفسخه. فقال إذا شرطت او اذا شرط الرجل الخيار في عقد النكاح العقد فاسد، لكن صاحب الشرع قال احتمال ان يكون صحيح لانه العقد وقع صحيحا الشرط فاسد لا يسري فساد الشرط لا فساد العقد ياتي شرط. و اما لو اشترط الخيار في المهر، مثلا قال جعلت المهر مثلا مليون تومان ولكن لك الخيار لمده مثلا ثلاث ايام تفكر فيه، خمسة أيام عشرة أيام، إذا لا تريد تلغش مهر مثلا و اتفق على هذا العقد. يقول صاحب الشرع العقد والشرط والمهر كل ذلك صحيح. غاية ما هنا إذا فرضنا أنه ألغى الشرط خلال الفترة، مثلا خلال فترة عشرة أيام قال مورد هذا المهر، فتكون المرأة من قبيل مفوضة البضع كأنه لم يذكر المهر في عقلها. وتقدم الكلام أن عدم ذكر المهر لا يخل بالعقد. العقد صحيح. ففرق بین شرط الخیار فی العقد و العقد فاسده و شرط الخیار فی المهر فالعقد و شرط و المهر و کل ذلك صحیح ها. ها فی دائم به اعتبار ان المهر من جمله شؤون العقد فيه اشتال ارکان العقد مرادهم فی الدائم. هذه المساله بهذه الصوره لم ترد في شيء من الروايات. نعم جاء في كلمات العامه واستظهر على عامه هذه المساله حسب القواعد. وقاله الشيخ اورده الشيخ في المسعود ومن بعد الشيخ اشتهرت هذه المسألة في القسم الثاني من الكلام متفق عليه، يعني فيما إذا كان الخيار في المهر. في القسم الأول إذا كان الخيار في العقد يعني شرط الخيار الشرط فاسد لأنه خلاف الشرط، لكن بالنسبة إلى العقد قال الشيخ فاسد. ومن بعد الشيخ ابن إدريس قال صحيح. من بعده المحقق قال فيه ترددون، يعني قال بطل العقد وافق مع الشيخ، لكن متأهنه تقريبا اجمان رضال جل مشهور الشرس عليه. ثم هو وقته ابن عيد ثم يحق الكتاب تردد صاحب الشرائع في اسم رضال فالبعد فالمسك في ما حق. طبعا قاعدة عام في سشاف منحسة وضوء السلام المؤمن نحن صالة مشروطة الفاتح اشروع رضو العهود خل في ظل هزامات سي وذكر شرط يجعل شيء المختبر يعني يشار في إرادة صدر من غير قده إلى إنغاد طام خجل دليل سليل أوف المعلومة جملة من السنة جملة منهم خالفوا حديث غير صادق لأنهم صور المؤمن يشار. لكن نحن صادقا طبيعة الشخصية جود ليس من غير اعتبار التزامات، يعني الشخص يستطيع يحرك ضمن أما يسمح له أن يتحرك حتى ولو خالف هذا الذي تم اشتراك في روايات أهل البيت إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا. وعلى أقوى الاحتمال فيه اختلاف في تفسير هذه العبارة، أقوى الاحتمالات في تفسير هذه العبارة يعني الشرط الذي لا يتقى على القانون لا يتعدى على القانون على النظام ليس مفاعلا. المؤمنون عند شروطهم حينما يصدر من المقنن لاحظوا مو الكلام في نفسه يلاحظ الكلام مع المتكلم، المتكلم هو المقنن وله قوانين وله نظامات معينة محرمات واجبات، فلما يقول أنا أجزت الشروط بينكم يعني لا تخالفوني طبيعة الحال هكذا. لذا أنا أتصور ما جاء في روايات أهل البيت تفسير وتحديد لسنة رسول الله قاعدة نفوذ الشروط فيما بين المؤمنين طبيعتنا هكذا. الكلام صادر من الشارع، الكلام صادر من المقنن، مثل ما كان في جماعة يتصورون لا إكراه في الدين، يعني لا نكره مثلا النساء على الحجاب مثلا لا إكراه في الدين لا نستطيع. خب إذا فرضنا أن الشارع هو الذي جعل الحجاب فما معنى لا إكراه في الدين؟ فمعنى إذا فرضنا إكراه لا يوجد أصلا قانونية القانون بوجود جزاء يترتب عليه بل يكون لغلقة الإنسان. حتى الإنسان إذا قال لولده اشتر الخبز بل أن يشتر الخبز لا يعامله شيء الخبز ليس حكم ليس اعتبار قوام الاعتبار بوجود جزاء عليه. فإذا قال افعلوا كذا ثم يقول لا إكراه شئتم فعلتم شئتم لم تفعلوا فأي قرار لهذا؟ أصلا لا إكراه في الدين بطبيعة أمره ليس بهذا المعنى اللي في إيران مثلا جماعة نهضة آزادی مثلا تصور جاء في كتاباتهم لا إكراه في الدين لا نستطيع أن نكره شخص على شيء مثلا الحجاب على حجاب معين كذا الرجال إذا ما معنى القانون؟ هل يؤقل على شرب الخمر؟ لا إكراه في الخمر كيف الشرع يقول الخمر حرام عليه؟ أصلا حرمة الخمر يعني إكراه على ترك الخمر لا إكراه في الدين. فلا بد أن يكون لا إكراه في الدين برميمة الآيات الواردة أن كل الآيات حكم أخلاقي مثلا يستحب لكم شرب ترك شرب الخمر يستحب للنساء الحجاب يعني كل الأحكام الإلزامية ترفع من الشريعة. إذا فسرنا لا إكراه في الدين بهذا المعنى الفاسد يعني أي رجل أي امرأة تفعل يفعل ما يشاء لا إكراه عليه، خب ما معنى القانون من الشريعة؟ أصلا كيف يعقل صدور هذا الكلام من المقنن؟ تعملت نقطه ليس المهم في الكلام لحاظ الكلام في نفسه بل يلاحظ انتصابه الى المتكلم وهذا هو الذي بنى عليه النائن قدس الله نفسه والشيخ الانصاري ونحن قلنا هو صحيح بهذا التقريب. الشارع لما يقول لا ضرر ولا ضرار الشارع يقول یعنی فی احکام شریعه یعنی فی میدان شریعه یعنی تشریع لا واقعا واقعا خب داره ما شاء الله کثیر من الامه یضر بعضهم ببعض فلما یقول لا ضرر ولا ضرار یعنی من جهتی من منظاری یعنی من الشریعه یعنی فی الشریعه المقدس لا اقرر حکما ضرریا لا بلحاظ لا ضرر ولا ضرار بلحاظ انتصاب الكلام وصدور الكلام من الشارع المؤمنون عند شروطهم من هذا القبيل المؤمنون عند شروطهم ينس يعني يلاحظ معنى بالانتصاب الى الشارع فلذا لابد قبل ورود المؤمن عند شروطهم ان نعرف ان الشارع لم يأخذ تجاه هذا موقف معين اذا اخذ موقف معين المؤمن عند شروطهم لا يرفعه عرفت النقطة الاساسية بالنسبة الى البيع الشارع اجاز للطرفين فتح البيع بالتقايض فبما انه اجاز اشترى شيئا ثم قال انا افسخ انت افسخ قال له فتح خب اذا اجاز لهم الفتح يجوز جعله في العقد بنحو الشهر يقول بعتك الكتاب بشرط ان يكون لي الفتح لمدة 5 أيام صحيح لانه بلا شرط صحيح به شرط یصیر الزام فی و یجب علیه الوفا و اما اذا فرضنا فی عقد لم یجعل الفسخ فالمؤمن عند شروطه لا يدخل فی بعد عقد نکاح الشارع لم یجعل فیه الفسخ من طرفه اذا رجل تزوج امرأة ثم قال بلا شرط ثم قال نفسخ العقد نتغاير نفسخ العقد انا افسخ انت مفسخ قال نه قالت لهم و اتفق الفسخ هل ينفسخ عقد النكاح؟ لا. إزالة هذه الزوجية جعلها الشارع منحصرا في الطلاق. صواب؟ فالفسخ إذا لا يجوز المؤمنون عند شروطهم لا يدخلوا فيه. عرفت؟ لأن المؤمنون عند شروطهم الفسخ الذي كان جائزا يشترطان على أنفسهم. فحينئذ بقى المؤمنون عند شروطهم لا نستطيع اثبات جواز الفسخ في النكاح باطلاقه. نعم يمكن ان يرد دليل خاص تعبد يمكن شرعيات دليل خاص انه المؤمن لكن لو كنا نحن والاطلاق الان كلامنا في الاطلاق الاطلاق بنفسه لا يشمل عرفت النقطه لان الاطلاق هنا من قبيل الاطلاق التغيير على ما هو صحيح من قبيل العدم والملكه يعني الاطلاق انما يلاحظ في مورد يمكن التغيير و هنا شرعا لا يمكن شبیه ذات الكلام نفسه لا يمكن الفسخ في لا يمكن شرعا الفسخ في عقد النكاح فإذا الفسخ لا يدخل فيه خب لا يمكن جعل هذا الفسخ بالشرط إذا لا يمكن شرعا فسخه خب لا يمكن بجعل بينهما اسمه الشرط أو بلا جعل كلاهما لا يمكن فلذا هذا المطلب صحيح أصل هذا المطلب یعنی اطلاق المؤمنون عند شروطهم لا يشمل اصلا النكاح ما نو خرج بدلیل لا نحتاج الى دلیل لان المؤمنون عند شروطهم من العمل الذي كان لك قبل الشرط لك بعد الشرط هذا معنى المؤمنون عند شروطهم والفسخ في البيع كان له قبل الشرط فله بعد الشرط والفسخ في النكاح ليس له قبل الشرط فليس له بعد الشرط صواب فهذا المطلب اصل المطلب اجمالا صحيح و يبقى الكلام فقط في نقطه اخرى هل العقد فاسد ام لا غدا ان شاء الله صلى الله عليه وسلم